إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموه فاثبتوا. يا معاشر المسلمين، هذا الحديث أصل في عدم سؤال البلاء، ولكن إذا وقع البلاء ينبغي على المسلم أن يثبت ويصبر. لا يسأل المسلم ربه البلاء، ولكن إذا وقع البلاء فيؤجر على الصبر وليس على وقوع البلاء. فالبلاء يقع بالمؤمن والكافر، ويبتلى المؤمن ويبتلى الكافر. والفرق بين بلاء المؤمن والكافر أن المؤمن يرتفع ببلائه الدرجات عند رب الأرض والسماوات. لما؟ لأنه يجزى على ثباته وصبره وعلى صحة إيمانه وقوة اعتقاده. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يكتسبها العبد ألا وهي الهداية. الهداية تكتسب من العبد إذا سعى لها: كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني، أيطلب الهداية واسعوا لها، فاستهدوني أهدكم. الهداية لا تنزل من السماء ولا تشرب مع الماء، بل إن العبد ينبغي أن يسعى إليها. فإذا سعى لها وتمكنت الهداية من قلبه فقد سار على طريق الأنبياء والمرسلين. والله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإيمان إلا من أحب. فإذا اصطفى رب السماوات والأرض العبد فأحبه فأعطاه الهداية، فينبغي أن يثبت مهما تعرض من ابتلاءات ومعارضات. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن الأكثرية من أهل الأرض يتلبسون بالضلال والانحراف، والقلة القليلة هم أهل الإيمان والتوحيد، فسيعادي الأكثرية الأقلية التي هم على مر التاريخ هم أقلية أهل الإيمان والإخلاص، سيعاديهم الأكثرون. ماذا يفعلوا؟ هل يتخلوا عن مبادئهم؟ هل يتنازلوا عن دينهم؟ كلا كلا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أهل الإيمان لا يتنازلون عن دينهم، بل يثبتون إذا تعرضوا للبلاء. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه في السنة السادسة من الهجرة يشوقهم لكي يذهبوا إلى بيت الله الحرام، ولكي يطوفوا به ويسعوا بين الصفا والمروة. اشتاقت النفوس للذهاب إلى بيت الله الحرام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب1400 من أصحابه وحملوا السلاح، لأن قريشا كانت تعاديهم، وهم منذ سنوات يسيرة قاتلوهم في بدر وفي أحد وفي الخندق. فسار النبي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، تسامعت قريش بخبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعتمروا، فإذا بهم يتشاورون فيما بينهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له الحديبية، فبركت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. خلأت أي بركت القصواء، يقال للناقة إذا بركت ولم ترد القيام والمشي يقال خلأت، فالنبي قال ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل، أي الله الذي حبس فيل أبرهة عن الكعبة، هو الذي حبسه أن يتقدم، فحبسها الله في هذا المكان لكي يكون أمرا. ثم قال والله لا يعطوني شيئا يعظمون فيه حرمة البيت إلا أعطيتهم إياه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتشاورون، وأرسلوا عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان ليتفاوض مع قريش. أرسلت قريش سهيل بن عمرو لتكون بنود الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش. جاء سهيل بن عمرو وحدث ما تعرفون، حدث الصلح. من بنود الصلح أنه لا يأتي رجل من المسلمين يريد أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلا رده النبي للمشركين، ولا يريد أحد من المسلمين أن يرتد إلى المشركين إلا قبله المشركون. ومن بنود الصلح أن يرجعوا هذا العام ثم يعودوا في العام القابل ليعتمروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذه البنود، مع أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من اغتاظ لهذه البنود الشديدة. لك أن تتخيل إذا جاء مشرك يريد أن يسلم من المشركين، يريد أن يسلم ويأتي إلى المدينة، فالنبي يرده إلى المشركين. وإذا ذهب أحد المسلمين إلى مكة يريد أن يرتد فالمشركون يقبلوه. فلذلك عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا إذا جاء أحد المشركين يريد أن يسلم نرده إليهم، وإذا ارتد واحد منا يقبله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إن الله تعالى ناصري وليس يخذلني يا عمر. ثم ذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أليس نبينا هو نبي الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إلزم غرزك، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه رسول الله. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا الرجوع إلى المدينة بعد هذه البنود، وإذا بشاب كان قد تمتع بألوان الشباب قبل إسلامه، ابن سيد من سادات قريش، إنه ابن سهيل بن عمرو الذي أبرم بنود الصلح، إنه أبو جندل. يدخل أبو جندل وهو مقيد بقيوده، قد جر نفسه من مكة إلى مكان الحديبية، من مكة وهو يعاني من مكة إلى مكان الحديبية بعدما أوذي وضرب وسال دمه لأجل الله وسجن وعذب، هرب من المشركين، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال: الحمد لله، الآن وصلت عند المسلمين. قال: فنظر سهيل بن عمرو فقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، هذا ينبغي أن ترده إلينا، هذا أول من أقاضيك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سهيل، إنا لم نمضي الكتاب بعد، لم نمضي الصلح بعد، نحن ما افترقنا. قال: لا، وإلا سنرفض الصلح بيننا وبينك. قال: فأجزه لي. قال: لا أجيزه لك. قال: بلى، افعل، أجزه لي. قال: لا أجيزه لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب يا أبا جندل. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين بعد أن أنقذني الله منهم؟ يا معشر المسلمين، إنهم قد عذبوني عذابا شديدا، أرد إليهم؟ قال: فاغتاظ المسلمون لهذا، فأخذه سهيل بن عمرو، والنبي يقول: اصبر أبا جندل، فإن الله سيجعل لك وللمستضعفين من المسلمين فرجا ومخرجا. وعمر قد اغتاظ في قلبه ونفسه ويمر بجانب أبي جندل، قال: وأعطي له رأس السيف وأقول: خذ هذا السيف، إنما دم أحدهم دم كلب، إنما هم المشركون، نحن المسلمون، اصبر يا أبا جندل. قال عمر: وتمنيت أنه قد أخذ السيف وضرب به رأس أبيه في هذا الموضع، لكن نفسه أبت ذلك، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. رجع أبو جندل رضي الله عنه وما ارتد عن دينه، بل ثبت مع كل ما تلقاه من الأذى، وصبر واحتسب وما سخط على دين الله. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فبينما هم يجلسون في المدينة إذ برجل يدخل عليهم يقال له أبو بصير، قد أفلت من حبس المشركين في مكة وجاء إلى المدينة: يا رسول الله، أريد أن أنضم إليكم. بينما هو كذلك إذ دخل رجلان من المشركين فقالا: يا محمد، العهد الذي بيننا وبينك، رد هذا إلينا. قال: فسلمه النبي إليهما فأخذاه. فبينما هم عند ذي الحليفة إذ جلس الثلاثة وأبو بصير جالس بينهم وهو مقيد بقيد، قال: فإذا برجل يقول: هل رأيت سيفي؟ لقد جربت به وجربت، وفعلت به وفعلت. فقال أبو جندل رضي الله عنه: أرني إياه. قال: فلما اقترب منه أخذ السيف وفك قيوده وقتل الرجل. ثم بعد ذلك لما رأى صاحبه أبا بصير بهذه الحالة ولا هاربا وفر إلى المدينة، فجاء أبو بصير يلحقه، فدخل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لما رآه من بعيد: لقد رأى هذا ذعرا، لقد رأى هذا ذعرا. دخل أبو بصير وسيفه يقطر دما وعيناه تلتمعان شررا، فقال الرجل: يا محمد، إن هذا قد قتل صاحبي وإني لمقتول. جلس أبو بصير عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله،
قد أوفى الله ذمتك وأوفيت بعهدك، قد سلمتني للمشركين وها أنا قد أفلت، ضمني إليكم. فقال: لا يا أبا بصير، العهد بيننا وبينهم، لا أنقض العهد. يا رسول الله ضمني إليكم. قال: لا، العهد بيننا وبينك، بين المشركين. فقال أبو بصير رضي الله عنه: إذن يا رسول الله أعطني بعض الرجال حتى أفتح لك مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. خرج أبو بصير من المدينة وما تسخط على الدين ولا نقم على المسلمين ولا انتكس عن دين الله، لا، في المدينة مواثيق وعهود، في مكة سجن وقيود، إلى أين أذهب؟ قال: فذهب إلى سيف البحر، إلى شاطئ البحر، وهو المكان الذي تمر عنده عير قريش. قال: فتسامع به ضعفاء المسلمين فانضموا إليه، فجعلت لا تأتي قافلة لقريش إلا اعترضوها، فأخذوا ما فيها وقتلوا من فيها، أخذوا ما فيها من المتاع والطعام والشراب وقتلوا، حتى تضررت قريش بذلك. فأتى بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، إن قريشا تناشدك الله والرحم أن تضم هؤلاء إليك. بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه بكتاب أن يأتوا إلى المدينة، فذهبوا بالكتاب، فلما وصل إليهم الكتاب نظروا فإذا أبو بصير قد أثقل بالمرض رضي الله عنه وأرضاه، أثقل بالمرض، فدخلوا عليه فأخذ كتاب النبي ووضعه على صدره، وإذا هو في اللحظات الأخيرة من حياته ويقول: ربي هو العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر، ربي هو العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر. ثم مات بعد ذلك، فدفنوه في مكانه. نعم مات، لكنه ثبت على دينه وما تنازل عن مبادئه يا معشر المسلمين، وبقي ثابتا إلى أن لقي ربه مهما كانت الشدة ومهما كانت المحنة. يا معشر المسلمين، إننا نشاهد الانتكاسات بعد الابتلاءات، أناس ينتكسون عن الدين بعد أي بلاء يسير. اعرف أنك أن طبيعة دينك لا بد أن تمتحن ولا بد أن تبتلى. لقد ابتلى الله خير البشر وهم الأنبياء عليهم السلام، قاتلوا أقوام، دعوا أقوامهم إلى الله فواجههم أقوامهم فأوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال: وكذلك الرسل تبتلى، وكذلك الرسل تبتلى. الكرامة كرامتان: كرامة الدنيا وكرامة الآخرة. السلامة سلامتان: سلامة الدنيا وسلامة الآخرة. لم يجعل الله للأنبياء سلامة الدنيا، وإلا لكانوا من أغنى الناس عيشا ومن أكثر الناس مالا ومن أكثر الناس بيوتا، لكن ما كانوا كذلك. ابتلوا وأوذوا وصبروا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وما أقلهم وليعلمن الكاذبين وما أكثرهم. إن كثيرا من الناس يعبدون الله في الرخاء، فإذا جاءت الشدة انتكسوا عن عبادة الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يتميز الناس إلا بالشدة والبلاء؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ كيف قام ديننا يا معشر المسلمين؟ كيف قام هذا الدين؟ قام الدين على أكتاف أناس صبروا وتحملوا. ماذا بذلوا؟ قولوا لي بربكم واقرأوا القرآن ماذا بذلوا. قال الله عنهم وهو أصدق القائلين: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم قاتلوا وقتلوا، هكذا كانت حياتهم. هجرة أولى إلى الحبشة، هجرة ثانية إلى المدينة، ترملت نساؤهم، تيتمت أطفالهم، ربطوا الحجارة على بطونهم، ولكن يحيى دين الله في الأرض. هكذا كانت حياة هؤلاء. ومن سار على نهجهم وأراد أن يقتفي أثرهم سيصيبه ما أصابهم. هذه طبيعة الطريق إلى رب العالمين، أن تقدم لله وأن تصبر وتحتسب لله. حبيب بن زيد رضي الله عنه الذي بعثه النبي إلى مسيلمة بن حبيب الكذاب، لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة تبعه قومه من بني حنيفة، كثير منهم تبعوه، وأكثرهم تبعوه عصبية وليس عن قناعة ولا عن إيمان. قال أحدهم: إني لأعلم أن محمدا هو رسول الله حقا، وأن مسيلمة كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر، أي أنه من قومي، لأن مسيلمة من قومي، فأن النبي هو حق وصدق نبي من عند الله، وهذا كذاب، لكن أنا أناصر هذا لأنه من قومي. كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. وبعث مسيلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مسيلمة ابن حبيب رسول الله إلى محمد بن عبد الله رسول الله: أما بعد، فإن الله أشركني وإياك في هذا الأمر، فلي نصف الأرض ولك نصف الأرض. بعث هذه الرسالة مع رجلين، جاء الرجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ النبي الكتاب، قال: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ثم بعث معهما بكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فرجع الرجلان، اشتد أمر مسيلم الكذاب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث له برسالة أخرى، من يبعث بهذه الرسالة؟ فبعث شابا غضا طريا، إنه حبيب بن زيد رضي الله عنه، أمه أم عمارة المازنية رضي الله عنها. فخرج حبيب بن زيد ومعه الرسالة، جاء إلى مسيلمة، فاغتاظ مسيلمة الكذاب حنقا وغضبا واستشاط غضبا، فأمر بحبيب بن زيد أن يقيد وأن يجمع الناس في وقت الضحى. قال: فجيء به في اليوم التالي بعدما جمع الناس، صلب حبيب بن زيد، فقال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: إن في أذني صمما لا أسمع. فازداد غضبه، فقال للجلاد: اقطع قطعة من جسده. فقطع يده اليمنى. قال ثم قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما لا أسمع. فقطع قطعة أخرى، وما زال كذلك حتى قطع نصف جسدي، ثم قال: اقتله. فقطع جسده كله وخرجت روحه. هكذا خرجت روحه ثابتا على دينه، ما تنازل عن مبادئه، فلله ما أبهى ثباتهم له. وقد حصلت تلك الجوائز تقسم، ينادونه: يا ربي يا ربي، إننا عبيدك لا نبغي سواك، وتعلم ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا ولله سلموا. يا مسلم، اغرس في نفسك واجعلها عقيدة في قلبك وفي أولادك كذلك، اغرس في نفوسهم أن الدين أغلى عندنا من أهلنا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين. سلامتك إذا سلم لك دينك وإيمانك، هذه سلامتك، هذه عزتك، هذه رفعتك. اغرس هذا في نفس ولدك، لا تخوف ابنك من الدين، بل رغبه بالدين. الدين عز له في دنياه وأخراه، الدين رفعة منفعة له في دنياه وأخراه. الدين قل له أغلى من مالك وشهادتك ووظيفتك. الدين أغلى، الصلاة أغلى، الإيمان أغلى، أثبت على ذلك. نحن نرى يا معشر المسلمين التنازل عن المبادئ لأي شيء يتنازل عن مبادئه. لما؟ بعض المصلين يا جماعة، بعض المصلين إذا جاء لابنته من يريد خطبتها يزوجه ولو كان تاركا للصلاة. أتزوج تارك صلاة؟ بزوج واحد ما بيصلي. طب كيف؟ وين دينك يا أخي؟ أين إيمانك؟ أين عقيدتك؟ أين ولاؤك وبراؤك؟ أين حبك وبغضك؟ واحد ما بيسجد لله كيف بتزوجه؟ كيف تأمن أنت أن تزوج ابنتك لتارك صلاة؟ كيف؟ وأنت بتصلي وتعبد الله وتعرف الله. تنازل عن المبادئ خوفا من شبح العنوسة. قال إيش يا شيخ ظلها بوجهي يعني عانس؟ خوفا من شبح العنوسة يزوجها من يترك الصلاة. والله جاءني سؤال، امرأة تسأل وراها أولاد ومتمسكة بالدين تحفظ قرآن كذا، قالت زوجي بسب الدين والرب. طب إيش أساوي أنا؟ زوجي بكفر بسب الدين والرب؟ يا جماعة، من سب دين الله، من سب رب العالمين بإجماع أمة الإسلام، بإجماع المسلمين، هذا ليس على ملة الإسلام. يسب دين الله، يسب ربه، ليس على ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام. كيف تبقى هذه الزوجة معه والأهل بطبطبوا؟ مش مشكلة، أصبري، توكل على الله. سب دين الله مرات ومتعود على هذا. تنازل عن المبادئ، تنازل عن المبادئ لأجل ماذا؟ خوف دنيوي، مال، لعام لعاعة الدنيا، لأي شيء. ولذلك انظروا إلى الجيل الأول وتمثلوا بهم. أسأل الله أن يسمع قلوبنا كما أسمع آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمن وسائل الثبات في زمن الشدائد والمحن، أولا أن تعلم سنن الله في الكون. وهناك ثلاث سنن لا بد لكل مسلم متمسك بدينه أن يستحضرها دائما. أولا سنة الابتلاء، سنة الابتلاء، أن المؤمن يبتلى ويفتن في دينه. وثانيا سنة المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سنة المدافعة، أي بعد أن يصبروا، أن يصبر هؤلاء على دينهم، سيروا من يعاديهم من أهل الباطل. وثالثا ينبغي أن يتأمل سنة ثالثة، سنة التمكين، سنة التمكين بعد البلاء. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل، أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى. التمكين بعد البلاء يمكن للأمة بعد أن تمحص، يمكن للأمة بعد أن تنزل بها أنواع البلاء فيتبين الصادق من الكاذب. ومن الوسائل المهمة التي ينبغي على المسلم دائما أن يستحضرها أن يلجأ إلى ربه ومولاه، لكي لا يفتن عن دينه، لكي لا يبتعد عن عقيدته وإيمانه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو يسأل الله دائما فيقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. قل هذا دائما، قل: أسألك إيمانا لا يرتد. تحتاج إلى إيمانك، لو فقدت مالا لحزنت، ينبغي أن تحزن أكثر. إذا فقدت شيئا من إيمانك، إذا فقدت شيئا من حسناتك، ينبغي أن تحزن. أسألك إيمانا لا يرتد، قولوا لي بربكم من أبعد الناس عن الضلال والزيغ؟ من هم أبعد الناس عن الضلال والزيغ والانحراف؟ من في المجتمع؟ من الذين يبتعدون عن الزيغ والضلال؟ إنهم العلماء، إنهم الراسخون في العلم، الذين يثبتون على الدين. ومع ذلك
ذكر الله دعاء الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا شعار ليس العلماء فقط، الراسخين في العلم الذين هم أبعد الناس عن الزيغ والضلال، الراسخون في العلم يقولون ربنا، يجأرون إلى الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ينبغي أيها الأخ الكريم ألا يفتر لسانك عن هذا الدعاء في كل وقت وحين، وأنت في عملك في شغلك في مسجدك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أنت على طريق الحق والاستقامة، أطلب من الله ألا يزغ قلبك. لذلك ذكر ابن أبي مليكة بعدما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أنا فرطكم على الحوض، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليذادن أناس عن الحوض فأقول إنهم مني، هكذا الرواية، أقول إنهم مني فيقال لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا. وفي رواية: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال ابن أبي مليكة رحمه الله بعد ذلك: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. كان ابن أبي مليكة يسأل ربه هذا الدعاء، فأحسن وسيلة اطلب من ربك ألا يفتنك، اطلب من ربك أن يثبتك، اطلب من ربك أن يثبتك عند المحن والشدائد. وثالثا، وهذه وسيلة مهمة يا معشر المسلمين، إننا جميعا خلقنا لكي نكون هناك في مقعد صدق عند ملك مقتدر. لا ينبغي أن يغيب هذا عن ذهنك ولا عن بالك. كنت غنيا، كنت فقيرا، كنت قويا، كنت ضعيفا، كنت مسؤولا، لم تكن مسؤولا، لا ينبغي أن يغيب هذا عن ذهنك، أننا خلقنا لكي نكون هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النبي يمر على آل ياسر وهم يعذبون، صبرنا آل ياسر ماذا لكم، سنعطيكم ملك كسرى وقيصر، صبرا آل ياسر ستأتيكم الغنائم، صبرا آل ياسر ستكون ملوكا وأمراء، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا الوعد الذي تشتاق نفوسنا إليه. اشتد البلاء، اشتد البلاء بامرأة فرعون، فماذا طلبت؟ طلبت من إلهها ومولاها: ربي ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا المطمح الذي نطمح إليه، فاصبر قليلا إنما هي ساعة فإذا صبرت ففي رضا الرحمن. فالقوم كانوا يصبرون ويألمون، وصبرهم في طاعة الرحمن، فاتعب قليل حياتك الدنيا تجد راحاتها وسرورها بجنان. اتعب يا أخي قليلا، تحمل لله، اصبر لله، واظب على العبادة، واظب على العقيدة، واظب على الإيمان، تعلم دينك، اصبر. وهناك وهناك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وهناك وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وهناك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. علق قلبك هناك، عش في الدنيا هنا وقلبك معلق بالفردوس الأعلى، عش في الدنيا وقلبك معلق بالفردوس الأعلى. إذا فعلت هذا لن تتخلى عن مبادئك ولا عن دينك. إننا يا معاشر المسلمين أصحاب عقيدة، أصحاب إيمان، أصحاب مبادئ، لا ينبغي أن نبيع دنيانا ديننا بدنيانا. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي بنات المسلمين، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هدى مهديين لا ضالين ولا مضلين يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا دعاة إليك وإلى دينك وإلى رسولك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين في كل مكان من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الذبح والقتل عن المسلمين المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، كل المسلمين المستضعفين مؤيدا وناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.